المعتبر على ما ذكرناه من انه يلاحظ الفراش الطولي الثاني ويلحق الولد به. من اهم المعارضات كان رواية محمد بن قيس باعتبار صحة السند وتكلمنا حوله. من جملة الروايات الحديث السابع لاستكمال الباب ما رواه علي بن جعفر رحمه الله في كتابه عن أخيه الكاظم سلام الله عليه، قال سألته عن رجل وثع جارية فباعها قبل أن تحيض، مراد قبل أن تحيض عند البايع، فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر، يعني ذلك الطهر إشارة أنه لم تحيض عند المشتري، لأنه لابد من الاستبراء عند البايع والمشتري معا. فولدت له، لمن الولد؟ قال الذي هي عنده، فليصبر لقول رسول الله الولد للفراش وللآخر الحجر. هذه هي الرواية الأخيرة، وهي حسب ما تقدم منا مرارا قلنا في جملة من الأبحاث أنه غير صحيح سندا، ولو عبر مثل السيد الأستاذ وغيره عن هذه الروايات الصحيحة سيد علي بن جعفر، شرحنا مرارا وكرارا أن هذه النسخة من كتاب علي بن جعفر التي كانت موجودة عند صاحب البحار وعند صاحب الوسائل هي في نفسها نسخة شاذة، مضافا إلى أن صاحب الوسائل حصل عليها بطريقة البجادة، لم تصل إليه بطريقة صحيح، فالرواية استندا غير نقية. هذا بلحاظ، هذا حكم كل كتاب علي بن جعفر في كتاب الوسائل بصفة عامة. خب، تبين إلى هذا الحد أن الفراشين إذا كانا طوليين يلحق الولد بالفراش الثاني، وإذا كانا عرضيين كالشريكين يغرع بينهما. هذا النصوص دلت على القرعة، ويمكن أن يقال أن خصوصا نصوص القرعة تنصرف إذا ما لا يمكن إثبات ذلك علميا، يعني هذا الذي نقل عن العامة بأنه يرجع للطائف، ليس من البعيد أن يقال أنه بالنسبة إلى القرعة لا أقل القدر المتيقن، لأن ظاهر من أدلة القرعة إذا كان الأمر مجهولا مشكلا، فمع الرجوع إلى هاي العلوم الحديثة واختبار الدم وكذا والمواصفات وما يمكن أن يكون وراثيا، تقريبا الآن أصبح هذه الأمور تقريبا مو مثل قيافة علم القيافة 99% في الصحة والمثالة والشواهد العلمية. فليس من البعيد أن يقال بانصراف أدلة القرعة عن هذه الصورة، يعني إذا كان مشكلا يرجع للقرعة، وأما إذا يمكن تبيينه ببعض الوجوه ويشهد لذلك تلك الرواية التي دلت على أنه الإمام أمره بإقبالها. طبعا نحن حملنا على أنه الثاني لم يطعها وإلا كان مشكلة. كيف ما كان، هذا ملخص ما دلت عليه النصوص. طبعا المستفاد من الأدلة بالنسبة إلى الطوليين والعرضيين الوجود الواقعي لا الوجود العلمي، يعني إذا كان في الواقع طوليين فالثاني، وفي الواقع عرضيين فالقرى، وأما إذا كان ظاهرين في ذلك هاي هي المشكلة، يعني في الواقع عرضيان لكن في الظاهر طوليان، ما نحن فيه من هذا القبيل. المرأة تزوجت في عدتها فولدت، خصوصا إذا فرضنا مثلا عدة الوفاة وقبل الوفاة مثلا وطأها زوجها، فولدت بعد 9 أشهر 6 أشهر من دخول الثاني لها جهلا طبعا. إذا كان علما خب لا إشكال فيه أنه في صورة العلم بإقدام الثاني الولد يلحق للزوج الأول، هذا لا إشكال فيه، الولد للفراش والآخر الحجر، لأنه في صورة العلم بالإقدام بالدخول يعتبر زنا به وليس زوجة له، هذا لا إشكال فيه. كلامنا في صورة الجهل، الجهل بأنها في العدة فوطأها، هاي محل الكلام. فبما أن هذا النكاح فاسد، النكاح باطل، فباتيون باتيو شبهته، حكمه حكمه باتيو شبهته، فحينئذ ما كان يتعلق بالفراش الأول لم ينقض تماما، بغي على حاله. ولذا لو فرضنا أنه مع قطع النظر عن دخول الثاني لو أتت ببلد بعد 6 أشهر بعد 7 أشهر يلحق بزوجها المتوفى أو زوجها الذي طلقها. فبلحاظ الواقع الفراشان طوليان، إذا كان قبل 6 أشهر انصافا خب الزوج الأول واضح لأنه لا يمكن يكون من الثاني، ودلت عليه النصوص ودل عليه الاعتبار، هذا لا بأس، هذا آمنا به. وأما إذا كان بعد 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر تكوينا وواقعا يمكن يكون لكل منهما بحسب أدلة الفراشة ظاهرا عرضيا في عرض واحد، لأن الأول إن كان توفي بالفعل انقطع، لكن إذا فرضنا أنه بلحاظ الوعد كان 6 أشهر يمكن يكون لهم. الثاني وإن كان نكاحه باطلا لكن وتي شبهة، فبلحاظ وتي شبهة يتحقق الفراش يمكن أن يكون من الثاني، تكوينا يمكن أن يكون لكل منهما بحسب قواعد الفراش يمكن إسناده إلى كليهما، لأن المراد بالفراش ظاهرا لعله تفسير إجمالي سماع غفاء نظرا بعض صور الشعر ما يباح الوعثي في قبال الزنا، يعني ما كان من زنا لا يلحق الولد، ما لم يكن زنا لا يترتب عليه حكم الزنا، سواء كان النكاح فاسدا كالوفي في العدة كالنكاح في العدة أو الوعثي شبهة ما ضربتي، كل ذلك يسمى فراشة. فلذا إذا فرضنا أن الثاني دخل و نفرض مثلا بعد 9 أشهر من دخول الثاني، لكن بعد سنة ونصف مثلا من دخول الأول بعد وفاة الأول، حينئذ يلحق بالثاني ولو باعتبار وجود الفراش، يعني باعتبار وجود العقد. فحينئذ النقطة في ذلك أن الفراش موجود، يعني الزنا لم يتحقق. وفيما نحن في الواقع أرضيان في الواقع أرضيان، لكن في الظاهر طوليان، لأنه بحسب الظاهر مات عنها الزوج الأول قطع الفراش، عقد عليها الزوج الثاني فتبلد الفراش، فالفراش طولي. إذا أخذنا بالظاهر الفراش الأول انقطع ظاهرا والفراش الثاني وجد ظاهرا، فبحسب الظاهر طوليان، بحسب الواقع عرضيان. فما هو المرجع هنا؟ هل يلاحظ الظاهر؟ فعلى حسب هذه الروايات يحكم بأن الولد الثاني، أم يلاحظ الواقع فيلاحظ تلك الروايات الواردة في باب القرعة فيقرع بينهما؟ المشهور بين فقهائنا رجعوا فيها إلى الأول، يعني حكموا بأنها للثاني، المشهور بين فقهائنا. لكن مع ذلك ذهب جملة من فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوي ذهب إلى القرعة وأنه يقرع بينه. إذن ما هو الحل في هذه الصورة اللي في الواقع عرضيان باعتبار بطلان النكاح وبحسب الظاهر يستند إلى كليهما، وبحسب الظاهر طوليان لأن الفراش الأول انتهى إما بفوتي أو بطلاقي، وجد فراش جديد، فالفراشان طوليان، فهل يحكم بأن الولد الثاني بمقتضى الظاهر الفراش الثاني، أم يحكم بالقرعة باعتبار الواقع؟ والكلام في ذلك تارة يبع حسب القواعد وأخرى يبع حسب النفس. أما حسب القواعد إنصافا لو كنا نحن والقواعد الحق مع السيد الوسطى، لأنه لم يثبت أن المراد بالفراش هو الظاهر الفراش، الظاهر من الألفاظ واقع الفراش مو ظاهر الفراش، لا دليل على أن الشيء الظاهري يقوم مقام الواقع إلا بدليل خاص بنقص خاص. فلو كنا نحن ومقبل القاعدة بما أنه كل منهما واقعا موجود وتكوينا يمكن أن يكون لكل منهما، نرجع إلى روايات الشركاء، وبالنتيجة احتملنا في روايات الشركاء أنه بما أنه ليس فيه تعبد خاص إنما يرجع إلى القرء في صورة الجهل والإشكال. فإذا يمكن حسب القاعدة هكذا تكون النتيجة، إذا يمكن تكوينا وبعد المراجعة إلى عدة خبراء أطباء غير ذلك معرفة أنه تكوينا أن هذا الولد من الأول فيلحق الأول، من الثاني فيلحق الثاني، و اما ما جاء في كتب الزيدية انه اي منهما ادعاء ابتداء هكذا قالوا اذا الاول ادعى الثاني لم يدع يلحق به في باب القرعة هكذا قال الثاني اذا ادعى الاول لم يدعه يلحق بالمدعي هذا لا دليل عليه ليس ما دليل على المدعي يلحق به بل الظاهر من الادلة الفراش عنوان الفراش موجود والظاهر من الادلة العنوان الواقعي التكويني تكوينا يمكن ان يكون لكل منهما عنوان الفراش يشمل كل منهما مسألة الادعاء لا وجه له نعم اذا فرضنا علميا وتكوينيا وصلنا الى هذه النتيجة واضح جدا في خصوصا اذا فرضنا ان الخصائص الوراثية الجنب اصطلاح يسمى الجنينية بالنسبة الى كل منهما تماما منفصلة يعني هذا من سلالة ذاك من سلالة هذا واضح يعني الشواهد الوراثية في كل منهما بينهما بون بعيد جدا قد يصير هكذا وهذا تقريبا إذا كان بينهما بون بعيد والولد يحمل إحدى الصفات تقريبا بحسب العلم مؤكدا لما أبل ما يلحق به ذاك الذي حامل للصفات المعزة بلي مثلا ما كان غرضي على عين السلالة واضح يعني جدا علميا لما لا إشكال فيه واتفقت الآراء على أن هذا الولد بحسب قواعد الوراثة لذا مو معلوم هنا هل أدلة القرعة تشمل حتى هذه الصورة؟ بعيد التزام بذلك بعيد صحيح في الرواية موجود أن الإمام أقرع بينهم لكن الروايات الدالة أن القرعة لكل أمر مشكل نعلم أن الإمام طبقه بحسب تلك الكبريات مو في شيء تعبد خاص بأنه في هذه الصورة يقرع بينهما ولو الشواهد العلمية القطعية تلحقه بأحدهم لا نترك الشواهد تأملوا أنا الرجوع إلى الشواهد أذكره في هذه الطائفة طائفة القرعة وأما الطائفة التي تدل بالرجوع إلى الثاني قد لا أذكر هذه الشواهد لأن هناك تعبد صرف
بس قضية
القاطع
لأهل البيت ما
أخذوا بيت
أهل
البيت
في ذلك الوقت
أبدا مو علم شواهد مو علم
بس ما أخذ
يعني اختلافه عن الواقع لعله تسليم ليس علميا أمر شخصي ولذا القيافة كانت تعتمد على حدس الشخص مو في العلم الآن علم الفارق بينه ولذلك صالح لفرض معين حسب حسه بقوة حسه ليس صالح من انتقال منه إلى شخص آخر الآن بعض الفنون هكذا شخصية قائمة بالشخص وغالبا بعض الأطباء لفت خبرة واسعة جدا في معرفة النفس هذا مو علم كل من ليس صالحا للانتقال للضوابط ولذلك مثلا من السابق مثلا إلى زماننا هذا النزاع المعروف مثلا بين الفلسفة والعرفان لأن العرفان أمر شخصي قائم بانكشاف بما ينكشف للشخص هذا مو صالح للانتقال للآخرين بخلاف الفلسفة العلم طبيعة العلم هكذا البشر دائما كان يحاول أن يجعل هناك ضوابط عامة يمكن حسب الضوابط غير هذا الشخص يصل إلى وكذلك السر وكذلك الأصول هذا خلوا في بالكم كل ما يكون عاما صالحا للانتقال هذا علم وأما ما كان شخصيا فقد يدخل فيه عنصر الحاد عنصر صلاحيات خاصة لشخص أفضل هذا الإنسان إلى في التنبؤات خاصة النفوس مختلفة في التنبؤات له قدرة على التنبؤ وهذا خاص بهذا النفس في غير ذلك وكيف ما كان فلو كنا نحن وحسب القاعدة إنصافا أنا أتصور الجام هكذا تقتضيه القاعدة أنه يرجع إلى القرآن ولذا السيد الأستاذ بعد أن ضعف الروايات الواردة في المقام قال يرجع القرآن حسب القاعدة كلامه متين إنصافا الكلام متين إذا ضعفنا الروايات وأردنا الرجوع إلى القواعد القواعد تقتضي الرجوع إلى القرآن طبعا بزيادة كلمة مو إلى القرآن مطلقا ولو الله من كلام السيد أنه إلى القرآن مطلقا لكن القرآن فيما إذا صدر عليه أنه مشكلة مع الرجوع إلى الشواهد القطعية العلمية خصوصا بعد الانكشافات الأخيرة الآن خصوصات جدا دقيقة يعني معرف غريبة البشر توصل إليها ما ممكن إهمال هذا الجانب العظيم وهذا التراث العظيم للبشرية باعتبار الرجوع إلى القرآن وأنه أمر مشكل صعب هذا المقدار صعب
يعني حتى هذه الأمور العلمية والشواهد مثلا الوراثية ما تورثنا العلم
والقاء أنا الآن ذكرت في بعض الموارد تورث خصوصا إذا كان بينهما شواهد يعني الشواهد الوراثية مختلفة غاية الاختلاف
مع ذلك أنه عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء أحدهم وهو أسود وهذا أبيض لأنه في كذا عشرات الأجداد لعله يصير يعني قد يعني أنهما
لأنه هنا كان شواهد موجودة أن المرء مو زانية فقد من هذا الرجل ولذا أراد أن يرجمها وأن يقضي عليها احساسا مو واقعا. فاجاب النبي له ذلك. هذا النقطه في ذلك عباره الان كيف بقال انصافا ادله القران لكل امر مشكل، عنوان هكذا لكل امر مجهول، معرف ذلك الاشكال معرف طبعا في بعض المواد علما يتحير صحيح هذا امر بديهي او تكون النسبه مثلا 90% 95% اذا صدق عليه انه مشكل بحيث انه عرفا لا يمكن الحاق به واحد معين على عين ما اراده الزيديه من قوله بمن يدعيه الحق هذا لا دليل عليه، ما قاله السنه بعلم القياس الحق هذا لا دليل عليه انصافا لو دار الان بين القياس والقرعه قرعه اهم من القياس بمجرد المواصفات الظاهريه لا يمكن هذا انصافا الحق مع اطلاق روايات القرعه. واما اذا فرضنا رسول حد واضح جدا واضح بين امر بين جدا مو فقط بحسب الظاهر اسود وابيض وكذا لا اصلا مواصفات اكو شواهد الان في علم الجن اصلا تختلف من انسان الى انسان تماما تختلف يعني حينئذ اذا امكن معرفه ذلك اذا لم يمكن معرفه ذلك حينئذ يرجع للقرعه حسب القاعده العامه. اذا حسب القاعده العامه لابد من الحاق هذه الصوره للفراشين العرضيه لا الطوليه.
اذا هذا يصير قاعده البر للفراش العام والحجار هذا تصير قاعدة ثانوية، تصير القاعدة الأولى هي قاعدة الشواهد الخارجية العلمية.
لا.
لا تتم.
قلت في القرعة. لكن إذا رجعنا قاعدة البلد الفراش نلتزم بالبلد الفراش، ما هو العلم لا يعيبه.
البلد الفراش ليس مجرد تعبث.
ليش تعبث؟ نريد نفرق بين لأنه هناك بالإضافة موجود هنا في عند نقطة أكون. خب بعد ستة أشهر جابت احتمال من زوج من المولى الأفضل. قال فليصبر، قال فليصبر إشارة لهذا. يعني هذا تعبد صرف تأمل فلذلك نحن في باب القرآن نقول نرجع إلى العلم قبل القرآن لكن في باب البلد الفراش لا نرجع إلى العلم الفارق بينهما تأملوا هذه النقطة مهمة. إذا قلت في الطائفة الأولى نرجع إلى العلم في الطائفة الثانية لا فليصبر إشارة إلى هذا. لو فرضنا كل علماء القراء في ذاك الزمان أصروا على أن هذا البلد ليس لك للمولى الأول الإمام لما يقول فليصبر إشارة انه جرت سنة من رسول الله اذا تعلم جزمان ولذا كان دون ستة اشهر جزمان ليس لك لكن حين اذا لابد. ونقلت عن بعض العامة انهم يقولون حتى في هذه الصورة الحق
لو علمنا جزمان بحسب العلم الحالي بان هذا الولد هو للأول قل لماذا نقول بانه
مشكل فليصبر اطلاق فليصبر
حتى فليصبر اذا كان هذا هي
النقطة يعني بعبارة اخرى
انت مشكل العلم
زيادة ها على عين انتو بامكانكم تقولون العلم يعني بالصلاة اذا فرضنا الان اذا علم اياد مثل ان يكون دون ستة اشهر يعني غاية واكد لكن انصافا مشكلة انصافا اطلاق هذا التعبد لا بأس به يمكن قبول صعب الان لم يرجع الامام خصوصا ان السنة ارجعوا الى القيافة والى تلك العلوم الامام قال فليصبر صعب انصافا صعب تعبد
قبول يعني ها؟
أنا
أعلم أن هذا ولدي. لاحظوا المشكلة صحيح يعني يعلم لكن بما أنه يحتمل بل بمقدار إبداء الاحتمال أن يكون من بدون بأن تكون الولادة بعد ستة أشهر ألحقه النبي به. هذا مشكلة إنصافا هذه الصورة على هين أنا وغني الآن عندي صعوبة فيه. بل أنتم بإمكانكم إلحاقه بما دون ستة أشهر. مثلا لكن خلاف الظاهر إنصافا خلاف ظاهر الرواية.
القدر المتيقن من حكم النبي كان لغير العلم هذا القدر المتيقن من الرواية
بل صحيح نحن نؤمن به بس يستفاد من الناس أنه مجرد احتمال بسيط يكفي في الإسناد للرجل الثاني. وبهذا البيان تبين أنا برغي من إطالة هذا الكلام أن ما جاء في كلمات الجملة من متأخر أصحابنا كالمحق الثاني والمسالك وغيرهم من أنهم حاولوا حسب القواعد يلحقوا بالثاني يعني في جامع المقاصد الحقه بالثاني حتى لا حسب النص الخاص وكيفية الحاقه بالثاني باعتبار أن فراش الأول قد انتفى وهذا فراش ثاني موجود يعني بتوجيهنا أخذ بالروايات التي تدل عن الفراش لكن بإطلاقها حتى إذا كانت طولية ظاهرية لا واقعية. هل تلك الروايات فليصبر من عنده الأمن يشمل ما نحن فيه انصافا نحن الان نعتقد ان ما افاده جامع المقاصد رحمه الله من أنه أراد أن يقول حسب القاعدة الحق بالثاني إذا أتى به بعد 6 أشهر، لأن فراش الأول قد انتفى والفراش الظاهري كان للثاني وما دام كان له فراش فيلزم. والجواب عن ذلك أنه إنصافا التمسك بالفراش الثاني، لأن الفراش الثاني ظاهر الفراش لا فراش واقعا. إذا كنا نحكم بصحة العقد له وجه، لكن المفروض لم نحكم بصحة العقد. عقد فاسد والوتی و شبهتون، فبهذا اللحاظ یعنی نکته الفراش فی هذا مو انقطاع العقد الاول و تأسیس العقد الثانی، بل الوتی الاول یلاحم و الوتی الثانی یلاحم. فالفراش به نکته الوتی و هذه النکته فی کلیه ما علا حد سوا، و الا العقد الاول واقعا قد انتفا، العقد الثانی هم واقعا باطله. فنقطة الفراش عبارة عن الوقت في كلمة موجود لا فرق. فالإنصاف نحن لا نرى أن الحق مع المحق الكركي وغيره من إرجاع الأمر إلى فراش الثاني بحسب القواعد. بحسب القواعد إنصافا صعبا إلحاق المسألة بالفراشين الطولي في غاية الصعوبة والإشكال. بعبارة أخرى
فراش بألذي
خب اسمه في باب تأملوا في باب الجارية والملك. إذا كنا نقول أن الملك باطل لكان يشبه ما نحن فيه، يعني من كانت له جارية وطأها باعها قبل الحيض، المشتري وطأها قبل الحيض، زين؟ إذا كنا نقول شرعا هذا الملك فاسد، تأملوا لا يملكها. إذا كنا نقول هذا الملك فاسد تلك المسألة تشبه ما نحن فيه تماما. مشكلة أساسية هناك الملك صحيح لكن عمله حرام وفيه غير جائز، ولا الملك صحيح. تأملتم المطلب؟ فبما أن ملكه صحيح الفراش واقعا موجود لا ظاهرا، نعم وفيه محرم فيما نحن فيه إذا تزوجها في العدة، تأمل عقدها باطل، العقد على المرأة في العدة باطل، مضافا إلى أن الوتي حرام أسأل عقد باطل. لا ما في فراش بعد إلا من جهة الوت أحسنتم. إذا صار بعد حينئذ بلحاظ الأول العقد انتفى الوتي باطل، نقطة الفراش في كليه ما هو الوت والنقطة المتصابة. ای خاله دا که ادعا علم اختلاف مع الاخوه، ادعا علم بدون 6 أشهر مسلم الروايه دلت عليه، اما ادعا علم فوق 6 أشهر فقط بالقواعد العلميه، هاي المشكله هنا. دعنا عن هذا المشكل، عرفت النقطه؟ فهنا لو فرضنا ان الشارع كان يحكم بان الملك باطل، تاملوا من اشترى جاريه وقد وطئها المولى الاول وباعها قبل الحيض وطأها الثاني قبل الحيض، هذا الملك باطل لو كان الشارع يحكم ببطلان هذا الملك. حينئذ كنا نحكم بأنه بلي صحيح. إذا ما نحن فيه تشبه، ما نحن فيه شبيه هذا المثل، لأن الملك باطل هنا ما العقد باطل. هذا ظاهري وذاك ظاهري، لكن المشكلة الأساسية هناك الملك صحيح فالفراش محكم، فالفراش فعلي واقعی لیس فراشان ظاهری هم، ولذا قال هیه للذی لمن البلد قال للذی هیه عنده ولیصبر لقول رسول الله البلد للفراش. فلذا الانصاف المقام الاول مقام القواعد انصافا الحرم مثل سيد الخوئی و مثل صاحب الجواهر من ان مفضل قاعد الرجوع الى القرع الا الرجوع الى الثانی مع قواعد. المقام الثانی بلحاظ نص الوارد في المنام
خود
دار مدار صحت واقعی ملکیت یا عهد کدوم یکی از روایات دارند؟ خود دار مدار فراش چه ظاهری باشه چه باطنی؟
نه
دار مدار وقتی شد در اینجا، یعنی وقتی یعنی فراش به لحاظ وقت پیدا شده، همین لحاظم که اون یکی هم هست.
نه
صحت واقعی رو شما می‌خواید اینجا ملک واقعی هست،
یعنی اینجا الان نیست، یعنی عقل خودش باید فراش درست بکنه. دقت بکنید، به لحاظ وقت هر دو علی حد سوا، به لحاظ عقل هم ما موجود کلام علی حد سوا، اما فی مسئله العمل ایسر امر کرده. به لحاظ الملک انتهى الملک تماما و هذا ملک موجود، به لحاظ الوقت علی حد سوا، لكن به لحاظ الملک ليس علی حد سوا. لا بلا هذا العقل، لأن الأول أنت فقط إنسان يوم باطل قطعا.
سؤال هم إنجاز خوي كذا دار مدار ملكيات بود، خود دار مدار فراش بود، به هر دوتا فراش هم درست اولی باطل شد ومومی
نقطه فراش، لأن الفراش صارتا يستند إلى الوقت و أخرى يستند إلى الملك قبل عقل، طبيعة الفراش هكذا. في صورة العقل في العدة الفراش بلا هذا العقل كلا هو منتفي، بلا هذا المدر كلا هو موجود، تأمل فمتساوي. اما في مثال الامه بلا هذا الوقت في كلاهما موجود، بلا هذا العقد في احدهما ملك، في احدهما موجود في الاخر ما موجود. فيرجع يعني واضح جدا، فطبعا مو جدا واضح، الا مثل محقق الكركي لا يخالف المثل. محقق الكركي قدس الله نفسه تصور ان هذا مثل ذاك مثل الامه، فلذا قال حسب القاعده ارجع الى الثاني. انصافا حسب القواعد صعب، يعني حسب القواعد العامة في باب الفراش صعب، وأما حسب النص، حسب النص الموجود قبل الورود في مسألة النص لا بأس بعض الأمور العامة، يعني بعض الشواهد المهم، نقطة مهمة هنا في باب عملية الاستنباط تنفعنا إن شاء الله وتنفعكم. أولا لاحظوا بالنسبة إلى الطائفة، طبيعة الطائفة هكذا، أنه بالنسبة إلى النصوص أصولا في بعض المسائل النص ولو كان ضعيفا الإنسان يشعر، الفقيه يشعر بأن فقهاءنا الأقدمين تلقوا هذه المسألة كأنما المسألة أصبحت مسلمة عندنا مع ضعف النص. نحن نسمي هذا بتلقي أصحابنا الفقهاء في مرحلة الانتقال من الحديث إلى الفعل، لأنه تقريبا من حياة الإمام العسكري الإمام الهادي تعالى الله عليه انتقل الفقه الشيعي تدريجا بشكل ما الى الفقه، وفيما بعد صار تكامل ان شاء الله في مجالات شرحنا وفي مجالات اخرى ان شاء الله نشرح هذا القانون. كما انه ربما يكون التلقي بالعكس، ولذا نحن في هذا النزاع المعروف بين الاعلام في ان الشهر جابر ام ليس جابر، قلنا عنوان الشهر ليست مهمه، المهم عندنا انه حسب الشواهد التاريخيه الفقهيه نلاحظ أن التلقي موجود أم لا. فالنص وإن كان ضعيفا إذا تلقي من فقهائنا موجود، معنى ذلك أن هذا التلقي يستند إلى الأئمة المتأخرين، كما أن النص إذا كان صحيحا مثل أي وضوء أنقى من القصر أطهر من القصر، أطهر أصح مثلا من أنقى، أي وضوء أطهر من القصر. خب لما نلاحظ أن كبار فقهائنا باستثناء مثل سيد المرتضى ذهبوا إلى عدم العمل بها، إما بين من لم يوردها تماما كالكليني رحمه الله وشيخ الصدور، وبين من أوردها وحملها على غسل الجنابه كالشيخ الطوسي، باستثناء كأنما التلقي العام عند فقهائنا الأقدمين أنه لم يعملوا بهذه الروايات أو فهموا للروايات خصوص غسل الجنابه لنقطة، لسنا في مقام الشأن نحن نعتقد هذه النقطة، يعني كانت هناك نقطة فهموا منها نقطة لطيفة ودقيقة جدا، فهموا من هذه النقطة أن المراد بالغسل ليس المراد به إطلاقه بل خصوص غسل الجنابة، هكذا كانت، هذا معنى التلقي. فمسألة التلقي في الفروع الفقهية عند الطائفة في غاية الأهمية، هذه نقطة الآن لا أشرحه لأنه يحتاج إلى شرح مفصل. النقطة الثانية، قدماء أصحابنا عملوا بطائفة من الروايات، وفيما بعد رأينا مثلا طائف منهم عملوا طائف منهم لم يعملوا توقفوا، وخصوصا إذا رموه بضعف الإسناد في قبال ذلك عملوا بمقتضى الأصول العملية. العمل بالحديث عند القدماء أو عند طائفة من القدماء، عند بعض القدماء مثلا القميين مثلا أو البغداديين مثلا، هذا لطيف وظريف جدا من شؤون الفقهاء عند الطائفة، يعني الفقيه أنا في تصوري المتضلل أن يفهم نقطة العمل بالرواية، من حيث المجموع الفقه الشيعي من بدايته من عصر الصحابة من كلام أمير المؤمنين إلى الأئمة المعصومين إلى الباغرين إلى الأئمة المتأخرين، المحاولة العامة لوجه الفقه الشيعي وفقه